بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وكان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يصدقون الكهان ولا العرافين فيما يدعونه من دعاوى إخبار عن المغيبات ونحوها، أو معرفة لبعض الأمراض والأحداث وغيرها. وكنا قد وضحنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالكاهن والعراف، ووقفنا عند قوله رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي أن عقيدة أهل السنة أنهم لا يصدقون أحدا يدعي أمرا يخالف القرآن أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف ما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة. فإذا اتفقت الأمة، والمقصود بها علماء الأمة المعتبرين، علماء أهل السنة المعتبرين، إذا أجمعوا على أمر، فمن جاء يخالف هذا الأمر ويدعي أنه من الدين فإنه لا يقبل منه. ذلكم أن مخالفة القرآن ومخالفة السنة وإجماع الأمة هذه لا تصدر إلا من إنسان ضال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب الأعمال أو في باب السلوك والتصرفات. والواقع والمشاهد يدل على أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا شيئا تحصل لهم بمعرفة غيب أو أحوال ونحوها، لم يأتي عليها دليل من القرآن والسنة. وهذا ظاهر في أحوال بعض من يدعون الاعتقادات الطرقية التي انتشرت في عالمنا الإسلامي، فصاحب الطريقة الفلانية يدعي بعض المسائل من إسقاط بعض التكاليف الشرعية أو حل بعض المحرمات أو نحوها، ويدعي أن هذا مما حصل عليه من إلهام أو ما حصل عليه من علم غيب واتصال بالملأ الأعلى ونحو ذلك من الأمور. فعقيدة أهل السنة أن هذا باطل، لأنه يخالف القرآن ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق والخير والهدى والسعادة والنجاة والفلاح إنما هو في الالتزام بالقرآن والسنة. ومن ادعى شيئا يخالفها ويعتقده ويدعو إليه ونحو ذلك فهذا ضال ومخالف لما جاء عن الله ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن كل ما جاء في القرآن حق، وأن كل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يعتقد خلافها أو يعمل بخلافها أو يتخلق بخلاف ما دلت عليه من الأخلاق، وإنما الواجب عليه أن يلتزم بها ويستقيم عليها. الله جل وعلا أنزل القرآن لأجل أن يعمل به الناس، وأمر الناس أن يقرؤوه ويتدبروه ويفهموه ويطبقوه. فالقرآن نزل لأجل أن يكون نظاما للحياة يتعبد بتلاوته، ويتعبد أيضا بفهمه، ويتعبد لله تعالى بتطبيق أحكامه. فالقرآن إنما نزل ليكون نظاما للحياة يسير المسلم على وفقه، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي تصرفاته فعلا وتركا يلتزم بالقرآن. ونحن أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هذا خلقه، وقد بينت السنة التطبيقات العملية لرسولنا صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، في عقيدته وفي وضوئه وطهارته وفي صلاته وفي زكاته وفي صيامه وفي حجه وفي غزواته وفي بيعه وشرائه ومعاملاته مع جيرانه ومعاملاته مع الأجنبي ومعاملاته مع أهله ومعاملته مع الخاص ومعاملته مع العام وفي تطبيقه للحدود وفي سائر الأمور. فجاءت الأحكام الشرعية واضحة جلية، ليس فيها غموض وليس فيها إشكال، وإذا أشكل شيء منها فإن الله تبارك وتعالى انتدب لهذه الأمة فئة من الناس يتفقهون في دين الله ويبينون لهم ما يشكل عليهم، وقال للناس لعامة الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان مطالب بأن يتعلم ما يجب عليه تنفيذه، فلا يجوز للإنسان أن يجهل ما يحتاجه في عقيدته وفي عبادته وفي حاجاته الخاصة أو العامة. أي أمر تحتاج إليه لابد أن تعرف حكمه، إذا أردت أن تبيع فلابد أن تعرف أحكام البيع حتى أنك لا تقع في خطأ، لا تقع في ربا، لا تقع في غرر، لا تقع في جهالة. وإذا أردت أن تستأجر منزلا لابد أن تعرف أحكام الإجارة حتى أنك لا تقع في محظور من محظورات عقد الإجارة. وإذا أردت أن تتزوج فلابد أن تعرف أحكام النكاح، ما لك وما عليك. وإذا أردت أن تحج فلا بد أن تعرف أحكام الحج، وإذا أردت أن تعتمر لا بد أن تعرف أحكام العمرة حتى لا تقع في شيء من المحظورات أو ترتكب شيئا من المنهيات. فتنفذ الأحكام على وفق النسك الصحيح، وهكذا بقية الأمور. فإذا جاءنا إنسان وأتانا بأحكام تخالف القرآن نقول له قف، كلامك غلط. جاءنا إنسان يخالف ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قف مكانك، كلامك مرفوض وتصرفك خاطئ. هذه أعمال تخالف ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فدعواك لها دليل على فسادك وعلى فساد عقيدتك وفساد منهجك. وهذا تنبيه إلى أن هذه الأمة لا بد أن تجتمع على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج عنها يعتبر تطرفا ويعتبر انحرافا ويعتبر ضلالا. فالمطلوب هو الاستقامة على المنهج السوي كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ وليس طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين، لا طريق اليهود ولا طريق النصارى ولا من شابههم. اليهود عندهم علم لا يعملون به، التوراة لا يلتزمون بها، والنصارى يجتهدون في العبادة بما لا يعرفون. ولهذا فالإنسان المتعلم الذي يعرف الأحكام الشرعية ويخالفها ويعمل بخلافها هذا فيه شبه من اليهود، والإنسان الذي يحرص على العبادة ويجتهد فيها لكن ليس له مستند وليس عنده دليل لا من القرآن ولا من السنة هذا شبيه بالنصارى، لأنهم ضلوا عن الطريق. وأهل البدع في زمننا ممن ينتسبون إلى هذه الأمة فيهم من يشبه اليهود وفيهم من يشبه النصارى، فيهم أناس متعلمون لكن يتركون هذا العلم ويعملون بخلافه، وفيهم أناس جهال ويجتهدون في العبادة لكن ليسوا على هدى. ومن هنا نشأت الفرق ونشأت البدع وانتشرت وصار أصحابها يتعصبون لها ويصنفون أنفسهم بصنف آخر غير صنف جماعة المسلمين، ويدعون لأنفسهم وصفا يركبونه عليهم وأن هذه هي الطريقة الفلانية، ويحدثون لأنفسهم عبادات وأوراد وأذكار منسوبة وخاصة بمن يعمل هذا، ولهم سبحة خاصة بعدد خرزها تتبع هذه الطريقة. هذا هو الذي بينه الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال: ونحن لا نتبع من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والإمام الطحاوي قرن بين تصديق الكهان والعراف وبين ادعاء شيء يخالف الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف، والناس يحذرون من أهل الكهانة لا سيما في هذه الأوقات المتأخرة التي ظهر فيها كثير من الكشف عن زيفهم فينفرون منهم ويكرهون أعمالهم لأنهم إخوان الشياطين. وأما مسألة الذين يدعون الصلاح ويتظاهرون بالعبادة والتنسك فقد يشتبه أمرهم على كثير من الناس، ولهذا الإمام الطحاوي وهو في عهده من عشرات القرون ينبه لهذا، لأنه حصل في وقته كما هو الآن موجود. فلا نصدق من يدعي شيئا يخالف القرآن أو يخالف السنة وإجماع الأمة، ولو كان ظاهره الصلاح والعبادة، ولو كان إنسان ظاهره الالتزام ويدعي أنه من الذين يجتهدون في العبادة وأن عنده شيء من العلم الكثير، فقد يجرأ هؤلاء إلى أن يدعوا علم الغيب، كما أن الكهان والعرافين يدعون علم الغيب. فلهذا قرن المؤلف رحمه الله بين هؤلاء وهؤلاء. وتلاحظون أن بعض الناس الذي يدعي لنفسه بأنه ولي، وهذا ينتشر في عدد من بلاد الإسلام، يقولون فلان ولي. نحن نؤمن بأن كل مؤمن هو ولي لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم أولياء الله. لكن يوجد الآن وقبل الآن أناس ينصبون على أنه زعيم الطائفة الفلانية وأنه ولي، ثم يصل به الحال إلى أن يدعي علم الغيب، ويأتي إليه الناس يطلبون منه الشفاء والعافية أو الإخبار عن المغيبات أو نحو ذلك. يتظاهر أمام الناس بالتنسك والصلاح وهو دجال. يزعم بعضهم أنه يوحى إليه، ومنهم من هم دون ذلك وإنما يلهمون الأخبار ويخبرون، يدعون الإخبار بالغيب. ومنهم من يزعمون أنهم على قدرة على تغيير الأحوال ويعلم ما بالضمائر، ويقول أن تفكر في كذا وأن تحدث نفسك بكذا ونحو ذلك. فهذه كلها من أعمال أهل الضلال ومن الأمور التي ليست من الإسلام، ولا من يقولها أو يدعيها محسوبا على المسلمين، فهذه ليست من أعمال المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقصد هؤلاء أو يعتقد ما يعتقدوه أو يظن أن ما يدعونه من هذه الأمور أنه من دين الإسلام، وإنما هو من كلام أهل الضلال والفساد. وأما طريقة السلف الصالح في الزهد والعبادة التي أجمعت عليها الأمة، فهي أنهم يتعبدون لله وحده، ويتزهدون في الدنيا، ويتورعون عما في أيدي الناس، ويرجون من الله تعالى الرحمة والمغفرة، ويطلبون منه الاستعانة، ويتوكلون على الله، ولا يدعون شيئا من أحوال الكهان والعرافين، ولا الإخبار بالمغيبات، ولا الأحوال الشيطانية التي يسميها بعضهم كرامات. الكرامات نؤمن بها ونصدق بها، لكن الكرامات ليس الإنسان يقول أنا الذي عندي كرامات، أو يقول أنا سيأتيني كرامة. الكرامة منحة من الله يمنحها الإنسان من دون انتظار لها، ومن دون توقع لها، ومن دون علم بها، كما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى سارية وهو يقود الجيش في بلاد فارس، وأن العدو قد تسلله من الخلف، فقال عمر وهو يخطب الناس في الجمعة: يا سارية الجبل. فسمعه سارية وعرف أنه صوت عمر، فانحاز بالجيش ناحية الجبل لئلا يكون للعدو منفذ له من الخلف. هذه كرامة لم ينتظرها عمر ولا سارية، وإنما ألهمه الله وفتح عليه، فرأى سارية ورأى المعركة، فأمره أن ينادي سارية وناداه وسمعه. هذه كرامة، وعمر رضي الله عنه لم يعلم بها قبل ذلك، ولم ينتظرها، ولم يكن يتوقعها، لكن الله أكرمه بها. هذه هي الكرامة. أما ما يدعيها هؤلاء من أنهم سيحصل لهم كرامة، وأنه سيحصل له كذا وسيحصل له كذا، فهذا كله من الكذب ومن الدجل، وليس من دين الإسلام. والواجب على المسلم، وهذه عقيدة لابد أن تكون ثابتة في قلب كل إنسان مسلم، أن يعتقد اعتقادا جازما أن علم الغيب مختص بالله تعالى وحده، وأن الله جل وعلا قد يعطي بعض علم الغيب لرسول يختاره، والرسول هو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالله جل وعلا هو وحده المتفرد بعلم الغيب، لكن قد يتيح لبعض الرسل عليهم الصلاة والسلام معرفة شيء من الغيب محدد في وقت محدد وليس بإطلاق. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فلا يجيب عليها، كما حصل في مسألة المواريث، وما حصل في قصة المجادلة، وفي غيرها كان عليه الصلاة والسلام يتوقف ولا يجيب السائل. وقال الله تعالى في حقه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هل يعقل أن في الكون من البشر من هو سيكون أولى منه وأقرب منه إلى الله؟ مستحيل. فكيف يدعي الكاهن أو العراف أو المخرف الخرافي شيخ الطريقة أو نحوها أنه يعلم الغيب؟ فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وقد يطلع الله تعالى رسوله على شيء من الغيب محدد في وقت محدد، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة في غزواته وفي بعض الأخبار التي تأتيه من مؤامرات اليهود أو مؤامرات المنافقين أو مؤامرات المشركين في مكة وغيرها، فإن الله تعالى يطلع على هذا الأمر ويعلم به ويعمل الاحتياطات التي تنقذ الموقف في هذا، وقد لا يطلعه على ذلك، قد لا يطلعه على ذلك. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله دائما في السراء وفي الضراء، ويتضرع إلى الله في الأمور كلها، ومنها في ملاقاته للعدو واستعداده للعدو بالعدة والعتاد، والتضرع إلى الله جل وعلا عند ملاقاة العدو بأن ينصر دينه وأولياءه. فالله تعالى استثنى الرسل في مسألة ما يريده أن يعلمهم إياه من أمور الغيب لحكمته ولكمال علمه وقدرته، وأما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب بحال، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق، كقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع سارية، حيث قال يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل، فصار بالنسبة إلى عمر رضي الله عنه كشف علم وليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري. فرأى الجبل ورأى سارية، أو رأى سارية أي عمر رأى سارية، وبالنسبة إلى سارية فإنه سمع كلام عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. وقد مر بنا في دروس سابقة في العام الماضي ما جاء في هذا الباب من قول المؤلف رحمه الله من أن عقيدة أهل السنة هو أننا نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. فمن يدعي شيئا يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف إجماع الأمة فإنه لا يقبل منه ولا يجوز تصديقه بحال من الأحوال، ولو ادعى الولاية فإننا نعلم أن هذا دجال وأنه كذاب وأنه ليس وليا لله وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذه المسائل ونحوها من الأمور التي لا بد للأمة أن تتحرز منها وأن تعرف خطر وجود سوق لأمثال هؤلاء، فيجب أن تغلق الأبواب في وجوه العرافين والكهنة والدجالين وأصحاب الطرق الخرافية الذين يدعون أن عندهم دين وهو يخالف القرآن أو السنة ويسقطون بعض الفرائض عن مشايخهم أو عن رعيتهم. وإذا قيل لأحدهم لما لا تصلي مع الجماعة، بعض زعماء هذه الطرق يقال له لما لا تصلي مع الجماعة الذين يصلون في مسجد بجوارك، فيقول أنا أذهب وأصلي بالكعبة ثم أرجع بعد الصلاة. وهذا موجود في كثير من الطرق الموجودة الآن، الطرق الخرافية المنتشرة في عدد من بلدان المسلمين، فأمثال هؤلاء ونحوهم يجب أن يسد الطريق عليهم وأن يمنعوا من الامتداد وأن يكون لهم سوق، يجب أن يمنعوا من أن يكون لهم أتباع، لأن هؤلاء على ضلال وفساد. ثم إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون واحدة ولا تكون متنوعة، فدين الإسلام ليس أشكال وليس أنواع، وإنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والله تعالى يقول عن هذه الأمة أتباع الإسلام وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، فلا يصلح أن تتنوع وتتعدد إلى أحزاب وفرق وطوائف وملل ونحل، وإنما يجب أن تكون طريقة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وبين خطره وقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يجب أن يعمل الجميع على أن نكون جميعا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم، ونطرح ما يخالف ذلك كائنا من كان، كل فرقة وكل طائفة وكل ملة وكل نحلة وكل حزب وكل صاحب طريقة ينظر في وضعه ويصحح الوضع ويسلك المنهج الصحيح الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنه. إذا أن الناس التزموا بهذا توحدت الأمة وقويت الأمة وعلى شأنها وحلت بها السعادة وزالت عنها الكوارث والمصائب والنكبات، وسعود أهل الإسلام وصار لهم هيبة وقوة ومكانة. ولهذا تلاحظون أن الاستعمار يشجع بكل جهد وطاقة انتشار الفرق الضالة بين المسلمين، لأنه يعلم أن هؤلاء لا خطر عليه منهم، وإنما هؤلاء خطرهم على جيرانهم وعلى جماعتهم، فيتوزع الناس ويصيرون طوائف وفرق وينشغل بعضهم ببعض ويأكل بعضهم بعضا، وحين ويدب إليهم الوهن ويصيبهم الخور والمهانة والجبن والضعف، فلا يقوون على مواجهة عدو ويأكلهم العدو على حبة حبة، ثم ينشر نفوذه وقواه كما فعل فيما مضى. فيجب على الناس أن يفهموا هذا المعنى وأن يدركوا أبعاده وأن يعملوا على سد الطرق المفضية للفرقة. فالمسلمون يجب أن تكون كلمتهم واحدة، وأن يكون قصدهم وهدفهم واحد، كما أن عقيدتهم يجب أن تكون واحدة، لأن الدين عند الله هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فيحقق الإنسان التوحيد، يحقق الشهادتين، يلتزم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، يتأدب بأخلاق الإسلام، وبهذا تصفو الحياة وتزكو النفوس ويصلح المجتمع ويتعاون الناس ويتراحمون ويصيرون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما إذا كانوا أوزاعا وأحزابا وفرقا ونحوها فلا أحد يأبه لأحد، بل ربما يفرح هذا الإنسان على أنه أصيب أخاه أو أنه انهزم أخاه أو ذل أو نحو ذلك. بينما هذه الأمة يجب أن تكون واحدة، لا أن تكون أمما. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجنب مجتمعات المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: تقولون بعدم وجود الخلاف في الأمة، فلماذا وجدت المذاهب الأربعة؟ أليس هذا خلاف ظاهر؟ لا يا أخي، هذا ما هو خلاف. أولا يجب أن تعلم أنت وغيرك أن المذاهب الأربعة هي على منهج أهل السنة والجماعة، والإمام أبو حنيفة هو أستاذ مالك، والإمام مالك هو أستاذ الشافعي، والإمام الشافعي هو أستاذ أحمد بن حنبل، وكل واحد منهم تلميذ للآخر ويأخذ عنه ويترحم عليه. وليس الخلاف بينهم يعتبر خلافا، إنما هو خلاف في فهم مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، كما حصل هذا في مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة هم اليهود. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا سلاحهم واتجهوا إلى بني قريظة. فحان وقت الصلاة وهم في الطريق، بعض الصحابة قال: ما نصلي العصر إلا إذا وصلنا إلى بني قريظة ولو تأخر الوقت. وبعض الصحابة قالوا: لا، نصلي الآن ثم نكمل المشوار بعد الصلاة. فلما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم اختلفوا، بعضنا صلى بعرض الطريق وبعضنا صلى عندما وصل، فأينا الذي على حق؟ قال: كلكم على حق، لأنكم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. فهذه مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. فليس بين أبي حنيفة ومالك، ولا بين مالك والشافعي، ولا بين الشافعي وأحمد خلاف معتبر، وإنما هو خلاف فهم للدليل. كلهم يتبعون الدليل، لكن بعضهم فهم غير فهم الآخر في مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فليس بينهم خلاف أبدا. يقول: رجل يعمل في محل تجاري والذين يأتون بالبضاعة يعطوه 3% دون عمل أو دون علم الذي هو يعمل عنده، فما حكم ذلك؟ لماذا يعطونه هذا المبلغ؟ ما بينت السبب، هل هو صاحب القرار في قبول هذه البضاعة، أو أنهم يأتونه ببضاعة رديئة ويسكت عنها أو نحو ذلك؟ لم توضح هذا. فإذا كان أخذه لهذا المبلغ مقابل تغاضيه عن شيء من شروط البضاعة فهذا يأثم به، لأنه يعتبر غش. يقول: تحية المسجد هل هي قبل السلام أو السلام قبلها؟ هي من السلام. الإنسان إذا دخل المسجد فتحية المسجد هي صلاة ركعتين، وأما تحية الناس الجالسين في المسجد فإنه يقول لهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام على الناس تحيته هو أن يقول لهم إذا دخل، أن يسلم عليهم. يقول: إذا كنت أحضر للمسجد وأجلس خلف الإمام مباشرة وبصفة مستمرة فهل هذا صحيح أو المفروض تغيير المكان على فترات؟ إذا كنت أول من يحضر وما في أحد جالس وراء الإمام فأنت أولى به وأحق، لأن أفضل المجالس في الصف هو الذي خلف الإمام، ثم يليه الذي عن يمينه. فكونك خلف الإمام إذا حصل لك هذا فهو أفضل لك، فلا تتنازل عنه ما دمت مستطيعا عليه. يقول: إذا أتيت بأذكار الصباح قبل أذان الفجر هل هذا صحيح؟ أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت صلاة الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فيكون بعد الأذان، وإذا كان المؤذن يتأخر فلا يؤذن إلا بعد مضي جزء من الوقت فتأتي بها قبله لا حرج. يقول: أديت العمرة وأريد أن آتي بعمرة ثانية، من أين أحرم؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، وسبقا قلنا الإجابة عن هذا وأكررها لأن كثيرا منهم قد يكون لم يسمع الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى معتمرا يكتفي بالعمرة الأولى ولم يكن يخرج لتكرارها ثانية أو ثالثة، ولما جاء في حجة الوداع أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي، وأحرمت زوجاته أمهات المؤمنين بالتمتع، أي أحرمن بالعمرة. فلما قارب الوصول إلى مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. عائشة رضي الله عنها مدة حيضها أكثر من 5 أيام، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة في اليوم الرابع، يعني بقي على الحج على يوم عرفة 5 أيام، فلو أنها بقيت بإحرامها حتى تطهر وتصير متمتعة وتأتي بعمرتها لفاتها الحج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة وتحولت من متمتعة إلى قارنة. لما انتهوا من الحج وأرادوا المغادرة للمدينة، جاءت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة. يعني أمهات المؤمنين كلهن تأتي، أتينا بعمرة مستقلة وحج مستقل، أما أنا ما أتيت بها، صارت مع بعض العمرة والحج. وكأنها شعرت بأن شيئا يوحي إليها بأنها أقل منهن، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تخرج إلى أقرب مكان للكعبة من الحل، وهو التنعيم، لأنه لا يبعد عن الكعبة إلا 8 كيلو، بينما الجهات الأخرى بعيدة 20 أو 18 أو 23. وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم محرما لها، فخرج بها وأحرمت من التنعيم وجاءت وعدت العمرة، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم. أخوها عبد الرحمن مشى معها إلى التنعيم ورجع بها للحرم ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فهي ليست فاضلة ولا مستحبة ولا يؤمر بها، لكن لو فعلها الإنسان فهي صحيحة، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك. فينبغي للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى، فهي العمرة الفاضلة، ويدعو لمن أشاء حب في طوافه وصلاته وغير ذلك. ولو ألح وأصر وقال: أنا أريد أن آتي بعمرة، نقول جائزة ولا حرج عليك، لكنها ليست فاضلة. أرجو أن يكون الكلام واضح. واضح؟ يقول: عند طواف والدتي لم تستطيع إتمام الطواف، فوجدت عربة في ركن من أركان الحرم فأخذتها وأتممت الطواف بوالدتي، فهل هذا صحيح؟ نقول: نعم صحيح، لا حرج أن يطوف الإنسان راكبا أو ماشيا، وكذلك السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا، وسعى ماشيا وسعى راكبا، فيجوز للإنسان أن يركب إذا احتاج لذلك. يقول: امرأة نذرت بصوم مدى الحياة عندما تقضى حاجتها وقضيت حاجتها ولم تصم بسبب المرض، ما حكم ذلك؟ أولا، النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه مما يتعبد به لله، فإذا كان الإنسان نذر نذر طاعة وجب الوفاء بها، وإذا نذر نذر معصية لا يجوز الوفاء بها وعليه كفارة يمين. وصوم مدى الحياة محرم ولا يجوز، فنذرها هذا نذر معصية، فيجزئها أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. لماذا؟ لأن الإنسان كأنه يقول: أنا لا أريد أن أعمل هذا العمل الذي هو طاعة لله إلا بمقابل أن تعطيني شيء. إن شفيت مريضي أعمل كذا، إن رديت علي حاجتي أعمل كذا، يعني صارت بيع وشراء مع الله. فهو يريد أن يقدم طاعة لكن بمقابل. هذا إنسان بخيل على نفسه، لأن المفترض في الإنسان أنه يبادر للأعمال الصالحة وينقاد لها. هذا بالنسبة لغير الواجبات مثل السنن والمستحبات. فكون الإنسان يصوم صوم تطوع، كونه ينقاد إلى هذا العمل بطواعية، هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما يصوم إلا بمقابل تعطيه شيء، فهذا يدل على بخلك وأنك إنسان لا تعمل طاعة إلا بتعويض. فلا يستخرج من إلا من البخيل ولا يأتي بخير. ثم إن هذا البخيل نفسه يجد نفسه بعد ذلك في حرج وضيق، أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا النذر. قد يكون إنسان نذر مثلا أن يصوم، ليس كصاحبنا هذا، نذر أن يصوم 10 أيام من كل شهر، هذا يلزمه الوفاء به. أو نذر أن يصوم من كل شهر نصفه، هذا يلزمه أن يفي به، لأن أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم مدد الدهر، هذا أفضل أنواع الصيام. لكن أكثر من ذلك يعتبر محرم. كون الإنسان يصوم أكثر من نصف السنة بمعنى نصف الدهر، هذا يعتبر محرما. فإذا أن الإنسان وجد نفسه بعد ذلك لا يستطيع أن يؤدي الوفاء بهذا النذر، فهو الذي أوقع نفسه في هذا الأمر وأوقع عليها الحرج. يقول: لو ما العمل لو أن المصلي ترك ركنا من أركان الصلاة؟ أركان الصلاة لا تسقط بحال، لا بد أن يأتي به الإنسان. فإذا أنه انتبه له وتذكره قبل انتهاء الصلاة لا بد أن يأتي به. وإذا كان مثلا ترك سجدة فلا بد أن يأتي بركعة كاملة مشتملة على قيام قراءة فاتحة وركوع ورفع منه وسجود سجدتين، ثم بعد هذا يجلس التشهد. وإذا كان سلم وخرج من الصلاة وتفرق أو اشتغل بشواغل أخرى غير الصلاة، فحينئذ يعيد الصلاة كاملة. ولا بد أن يسجد للسهو إذا تذكره وهو في الصلاة أو قريبا منها. يقول: ماذا لو ظهر رجل وقال أنا المهدي المنتظر، متى أصدقه وأتبعه؟ لا تصدقه ولا تتبعه إلا إذا توفرت فيه صفات المهدي الموجودة في صفات المهدي وفي صفات زمنه، لأن الذين يدعون هذا الأمر كثيرون وكلهم كذابون. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظهور 30 دجالا يدعون النبوة وكلهم كذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي. وظهر هؤلاء كثير يدعون النبوة وهم كلهم كذابون. فمن يدعي المهدي كذلك كذابون في قديم الزمان وفي حديثه. فالمهدي وردت آثار وأخبار صحيحة في ظهوره في آخر الزمان عندما تملأ الأرض جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا، وعلاماته مذكورة وسبق أن تكلمنا عنه في درسنا هذا في دروس مضت، وبينا حاله وحال الزمن الذي يخرج فيه. يقول: ما هي عوامل وأسباب النجاة في زمن الغربة والفتن؟ هو الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. إذا أن الناس حصل لهم شيء من الضيق والضجر والشدة والكرب والفتن، فعليهم أن يلجأوا إلى الله. لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. ويجب على الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وتكون كلمتهم واحدة يتعاون فيما بينهم ويتناصحوا ويرجعوا إلى أهل العلم ممن حولهم فيسألوهم عما يشكل عليهم، ولا يكون الناس يتخبطون بأخذ المعلومات من وسائل الإعلام التي قصدها إرعاب الناس وبث الذعر والخوف والهلع بينهم، وإنما يرجعوا إلى قرآنهم ويرجعوا إلى مكان صلاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي. والهرج معناه القتل واختلاط الأمور والفتن، فينبغي للناس أن يلجأوا للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن والجلوس في المساجد والاشتغال بالتفقه في الدين، عن أن يشتغلوا بقال المحلل السياسي فلان وقال المعلل الفلاني فلان كذا وكذا، فيوحون للناس بشيء من القلق والاضطراب، وإنما يلجأون إلى بيوت الله، لأن بيوت الله هي خير الأماكن وذكر الله تطمئن به القلوب، فيلجأ إلى الله من صلاة وتلاوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة أرحام وغيرها، ولا ينشغل بغير ذلك، وحينئذ يزول عنهم ما يجدون ويكتسبون القوة والمهابة أمام عدوهم. يقول: هل للمعتمر أو المحرم أن يحلق رأسه بنفسه؟ نقول: نعم، يجوز له، ويجوز للمحرم أن يحلق محرما آخر، ولا شيء في هذا. يقول: انتشر أهل الضلال في البلاد كثيرة، وخاصة البلاد التي يكثر فيها الجهل والفقر، ونرى هناك جماعات تحاول الإصلاح بخطاب غليظ. لا، الخطاب الغليظ لا يصلح. الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب منه اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني. الذين هم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذوا طريقته فيكونوا رحماء، ويبين للناس أنهم يريدون من الناس أن يدخلوا الجنة، ولا يريدون منهم أن يسلبوا أموالهم ولا أن يعتدوا على حقوقهم وخصوصياتهم، إنما المطلوب هو أن تعرف الطريق الموصل إلى رضا الله وجناته ورضوانه. فهذا هو هدف الدعاء، وهذا هو المقصد الذي يرمي إليه، فلا يصح أن يكون الإنسان فظا غليظ القلب. يقول: ما حكم الإسبال بلا كبر ولا مخيلة وإنما بعرف البلد؟ هذا خطأ، والعرف لا بد من تصحيحه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار ولو لم يكن خيلاء. أما إذا كان هناك خيلاء فعقوبة أخرى، قالها عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فيجب على الإنسان أن يتأدب بهذا، وأن تصلح الأعراف وأن تصحح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
عليكم السلام.